بسم الآب والابن والروح القدس له الواحد أمين. نكمل مع بعض النهاردة آخر موضوع أو آخر حلقة في الموضوع اللي ابتديناه من حوالي شهر بعنوان لا تشمتي بي عدوتي. كلمنا على الخطية، كلمنا على معنى الخطية، خطية هي التعدي. كلمنا أيضا على إيه الحاجات المشتركة بين الخطايا، كلمنا على الأشياء المختلفة بين الخطايا، وبعدين اتكلمنا على مقدمات الخطية، وقلنا لو إحنا عايزين نتوب مش الإنسان يقول أنا مش هعمل الخطأ، ولكن أيضا يتحاشى البدايات اللي هي الخطوات اللي بتؤدي إلى الخطأ. والمرة اللي فاتت ابتدينا في موضوع تطور الخطية، لأن الخطية زي ما قلنا عاملة زي الجنين، زي ما الكتاب بيقول الخطية إذا حبلت تلد موتا. فقلنا في تطور للخطية، الخطية بتاخد خطوات لغاية لما تكمل، والكمال الخطية هو موت الإنسان. الشيطان لا يرتضي بأي حاجة أقل من كده، يعني طول ما أنا بقبل حاجة بيزق على اللي وراها. لو أنا تعايشت مع وضع معين بنيجي على اللي بعده واللي بعده واللي بعده لغاية لما الإنسان يفقد الرجاء، وهي دي نهاية الحرب. يعني قلنا المرة اللي فاتت في تطور الخطية أول حاجة التعرض للغواية، سواء بالفكر أو سواء من حاجة من بره. وقلنا الخطايا اللي من بره أسهل، أو التعرض للخطأ والغواية من بره أسهل من الغواية اللي من الداخل. بعد كده مرحلة التفكير والفحص، أعمل ما أعملش، إيه الموضوع، ونتأمل في الخطية. الخطأ يبتدي يستمر في الفكر، يتحول إلى مشاعر، وبعد المشاعر في مرحلة الصراع، إن أنا عارف إن ده غلط، وفي نفس الوقت بقى عندي مشاعر ناحية إن أنا أرتكب الحاجة دي. فيفضل الإنسان بقى في مرحلة الصراع دي لغاية لما يحسم أنا هنحاز لمين. أنا همشي وراء مشاعري اللي بتقول لي اغلط أو يعمل الخطأ ده، ولا همشي وراء كلام الضمير وروح ربنا اللي بيقول لي ما تعملش. الخطوة اللي وراها احنا نقف هنا، أو وقفنا المرة اللي فاتت على خطوة سقوط الفكر، إن الإنسان يقول طب خلاص أنا هعمل الخطية في ذهني بس أنا مش هرتكبها بالفعل. أفكر يعني أنا متضايق من واحد فأقتله في دماغي، أو أقعد أتخيل إن هو ربنا بيعمل فيه كذا وكذا وكذا وأنا بشوف فيه يوم. يعني الحقيقة أنا هنا حتى لو أنا ما ارتكبتش الخطأ بالفعل، بس أنا فعلا خلاص ارتكبته، لأن أنا في ذهني سمحت نفسي إن أنا أعمل أي حاجة في ذهني. ما تفرقش هي الموضوع، بس فاضل الفرصة عشان يتحول الفكر إلى عمل. أنا متضايق من واحد قتلته في ذهني، أنا بشتهي واحدة فزنيت بيها في ذهني. عشان كده سيد المسيح لما قال لنا من نظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه، ده حقيقي فعلا، لأن هنا خلاص الفكر أصبح محل للخطية. وقلنا إن الحكاية دي الشيطان بيضحك علينا بيها، يقول لك انت في ذهنك بدل ما عملتش العمل خلاص، انت يعني ما ارتكبتش الفعل، فمش مشكله ان انت تدي لتفكيرك الفرصه. يعني الخطوه اللي بعد كده في تطور الخطيه هي ان الانسان يبتدي يتحرى خطوات لقدام وبعدين يرجع خطوات لورا. يعني ايه؟ في حاجه كده اسمها عند الولاد الصغيرين يقول لك فليرتينج. يعني ايه؟ يعني انا بقرب من حد وبعدين مجرد ان انا بس كده اجي قريب واروح راجع تاني. انا مش عايز ارتكب الفعل، بس في نفس الوقت انا بتحرك ليه رايح راجع، ومتخيل ان انا كده هبقى سليم. يعني انا ما ارتكبتش الفعل. زي ايه؟ زي انا ممكن ابقى عارف ان في علاقة مش مظبوطة، شايف حاجة ماشية مش صح، بس أنا ما عنديش مانع أن أنا أفضل مكمل فيها لغاية لما نيجي عند مرحلة أنا ما أقدرش عليها فابتدي أتراجع لورا. الكلام ده يندرج على كل الخطايا، مرحلة الفليرتينج دي اللي هو الواحد يتحرك لقدام ويرجع بظهر، ويتحرك لقدام ويرجع بظهر. طبعا الحكاية دي في منتهى الخطورة، لأن زي ما قلت لحضراتكم لو حضرتك ماشي على طريق والطريق ده فيه انحدار، عند خطوة معينة مش هتعرف ترجع بظهرك، والخطأ هيتحول إلى سلسلة من الخطأ مش هتعرف إن أنت ترجع فيه. النقطة السابعة من خطوات تطور الخطية هو السقوط بالفعل، إن أنا أعمل الخطأ. أنا عدت فترة طويلة عمال أفكار بالذهني ومشاعر في قلبي وبتحرك لقدام وارجع بظهري، وبعدين خلاص وصلنا إلى مرحلة إن الضغط على أعصاب الإنسان فمش قادر، فبالتالي يرتكب الخطأ في الوقت ده أيا كان شكل الخطأ بقى، أيا كان شكل الخطيئة. بعد السقوط مباشرة تيجي مرحلة تانية هي محاولة التبرير وتخدير الضمير. الإنسان بيشعر، وخصوصا لما يكون من الناس اللي تعود إن هو يسمع كلام ربنا، بيشعر بشعور صعب جدا ومرارة للخطأ، فيبتدي يدور على تبرير. والتبرير ده والتخدير ده ممكن يبقى قوي للغاية، لدرجة إن الإنسان يقنع نفسه إنه ما عملش حاجة، تبقى كارثة، يقول لك أنا ما عملتش حاجة. زي مين؟ زي داود النبي. داود النبي ارتكب جريمة إن هو أخذ امرأة من زوجها وبعت زوجها للحرب ومات، وقعد فترة طويلة مش دريان بنفسه خالص. نتعجب الرجل الحساس ده إزاي إن هو فضل متعايش مع الخطية فترة طويلة ومفيش حاجة. ده بعد ما الست جوزها مات وفاتت فترة الحداد، جابها بيته واتجوزها خلاص، أكن كده أنا كده غطيت على الموضوع. زي مثلا أنا مديت إيدي على فلوس وخدت فلوس مش من حقي، وقعدت أبرر لنفسي إن هو يعني ما فيهاش حاجة، ما يعني البلد مثلا مش عادلة، فبالتالي من حقي إن أنا أو الناس ما عندهمش عدل، فأنا من حق أسرقهم. أخدر ضميري إزاي؟ أروح أدفع أو أدي عطية كبيرة مثلا للكنيسة، وقول ما أنا في الآخر الفلوس دي تقدست بالعشور. الحقيقة مفيش حاجة بتتقدس، الحاجة الخطأ تفضل خطأ مهما حاولت إن أنا أبررها لنفسي يعني. أو إنسان أخطأ مثلا مع واحدة ويبتدي يقول لنفسه الحقيقة أنا ملياش ذنب، لأن أنا زوجتي ما هياش معتنية بي، فبالتالي ما اللي حصل ده طبيعي يعني. مرحلة التبرير وتخدير الضمير دي تاخد وقت وأشكال كتيرة قوي، ويفضل الإنسان يحاول طول الوقت يتحاشى حد يفكره. الخطوة اللي وراها لو مفيش خطأ، لو مفيش توبة بقى، يبتدي يحصل إيه؟ على فكرة كل واحدة من الخطوات دي ممكن ترجع وما تتقدمش لو الإنسان بيتوب، لو في توبة تقف ونرجع، لكن لو مفيش توبة يحصل إيه؟ يحصل توالي للسقوط. الخطية من طبعها يا أحباء إن فيها لذة، واللذة دي بتخلي الإنسان ينجذب إليها، فلما يحصل الخطأ من غير توبة يبتدي الانجذاب ناحية إنها تتعامل تاني وتالت ورابع وخامس. رغم إن في الوقت الإنسان أخطأ فيه بيقول لنفسه أنا مش ممكن أعمل كده تاني، الخطية دي شيء صعب جدا وأنا ما أقدرش أعمل كده تاني. بدون توبة حقيقية يتحول السقوط إلى عادة وممارسة. الخطوة اللي بعد كده أيضا في غياب التوبة هي مرحلة الانعزال والانفصال. يعني إيه؟ أنا دلوقتي عايش عمال أغلط ومش عايز أواجه نفسي، مش عايز أصلح، بس أنا في حاجات معينة بتفكرني بالخطية، زي الكنيسة مثلا، زي الإنجيل، زي أصحابي الكويسين اللي بيخافوا علي. الحل الوحيد إن أنا أبتدي أنعزل عن الحاجات دي كلها وأطلع براها وأحاول أتحاشاها عشان مفيش حد يقول لي أنت بتعمل إيه. الكتاب يقول إيه؟ يقول المعتزل يطلب شهوة نفسه. المعتزل يطلب شهوة نفسه. لما بنشوف حد من الولاد اختفى عن الكنيسة بنخاف. ليه؟ في حاجة، هو عايز ينعزل، مش عايز يبان، أو يجي من باب الكنيسة اللي برة على القاعة مثلا، خشش هنا خالص، ما عتبش على المسبح خالص، في حاجة هنا مش مظبوطة. الخطوة اللي وراها بقى هي اختيار ما بين اتنين عشان اتعايش مع الوضع ده. الحاجة المثالية ان انا توب واقول انا غلطان، اروح اقول اب اعترافي واشوف هحارب ازاي ضد الخبرة الرديئة اللي انا تعلمتها. لو ما عملتش كده يحصل اختيار من اتنين. الاختيار الاول ان الصراع ما بين اللي بعمله واللي بسمعه يزداد جدا، فالانسان يقول ايه؟ انا مش قادر ابطل الخطأ وفي نفس الوقت عمال ضميري يأنبني لازم ألغي واحدة من الاتنين دول لأني ما أقدرش أعيش كده. فيبتدي الإنسان يلغي ضميره، مش إنه يسكته، لا، يبتدي يرجع بقى إيه؟ هو مين اللي قال إن ده خطأ؟ يجي صورة الله اللي هو الالتيميت اوثوريتي، السلطان الأعظم. فيبتدي الإنسان يقول إيه؟ مين اللي قال إن ربنا موجود؟ ويبتدي يخش في مرحلة الشك في وجود الله، ويبتدي الإنسان يرفض ربنا. على فكرة الإلحاد اللي في العالم يا أحباء جزء كبير من سببه إن الإنسان عايز يعيش وهو مقنع لنفسه إن مفيش حد هيحاسبه، فأنا هعمل اللي ما بدالي خلاص. الوحيد اللي يقعد طول الوقت بيحاسبني ربنا. فيبتدي الإنسان ينكر القيامة وينكر أيضا وجود الله ويشك فيه في إن في عدالة وإن في حساب. المرحلة اللي ورا دي على طول إهانة الإنسان لنفسه، يتحول الإنسان إلى حياة فيها إهانة لنفسه، زي ما الكتاب يقول كده، لأن على الناس اللي هم رفضوا ربنا لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم، قالوا مش عايزين نعرف ربنا. إيه اللي حصل؟ أسلمهم الله إلى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق. الحقيقة لو إحنا شفنا اللي بيحصل في تطور الخطية في المجتمع اللي إحنا فيه، نلاقي الخطأ على فكرة عدى بالمراحل دي لغاية إحنا فين دلوقتي. إحنا في المرحلة بتاعت إنكار ربنا وإهانة النفس، نشوف حاجات صعبة جدا ونشوف ناس بتعمل في نفسها حاجات صعبة جدا وتهين نفسها إهانات خطيرة والناس متعايشة. أما تشوف دلوقتي مثلا حاجة زي الترانسجندر اللي بينقل من راجل لست وست الراجل من غير سبب حقيقي، في ناس عندهم فعلا خلل في هرموناتهم وفي تكوينهم الجسماني، ده موضوع على جنب، لكن الاختيار ان الواحد يعمل كده اهانة للنفس. العلاقات الشاذة اهانة للنفس ايضا. الحاجة التانية اللي هي في غياب التوبة ايضا، يا اما ارفض ربنا يا اما يعمل ايه الانسان؟ يتعايش في حياة مزدوجة. الحياة المزدوجة اللي هي ايه؟ انا بعمل الاتنين بمنتهى الثبات، انا في الكنيسة وبرا ليا حياة تانية خالص، انا برتكب الخطأ بنفس الاصرار اللي بعمل بيه ايضا حضور القداس والتناول. المشكلة في القصة دي ايه؟ ان هنا الانسان بيجمع بين النور، او بيحاول يجمع بين النور والظلمة في مكان واحد. ربنا قال لنا ان هو بيكره الحكاية دي، قال لنا كده في أشعية، انا اكره الاسم والاعتكاف. ربنا ما بيحبش كده، الطريقة دي خطيرة للغاية. الطريقة دي بتخلي الواحد متعايش، ضميره ما بيأنبهوش، لان انا بروح الكنيسة وممكن اكون بخدم كمان، وفي نفس الوقت برا برتكب كل حاجة، وانا متعايش مع الاتنين وشايف ان بدام روحنا الكنيسة الحسنات بتذهب السيئات. ما عندناش احنا يا احباء هذا المبدأ. يعني ده عبارة عن تطور الخطية. نيجي لآخر نقطة بقى، هي الشفاء من الداء ده، العدو ده اللي ربنا جه عشان يعطينا نجاة منه. طبعا كل خطأ له طبيعته، وكل خطية ليها النوع بتاعها والجهاد الخاص بيها، ولكن في مبادئ عامة. المبادئ دي ممكن ان احنا تبقى في ذهننا واحنا بنقاوم ضد الخطأ عشان ما يستوليش عليه. اول حاجة، انا احتاج دايما الى المعرفة الصحيحة. المعرفة عن ايه؟ المعرفة عن ربنا، معرفة صح. المعرفة عن نفسي وعن ضعفي، معرفة صح، عشان ما احطش نفسي في موقف واقول انا هتغلب عليه. المعرفة ايضا عن عدو الخير وعن الاكاذيب اللي بيحاول ان هو يبيعها لنا. نعرف عن محبة الله وقبوله للخطاة. نعرف عن المغفرة المتاحة لنا كل مرة بنيجي ونطلب سماح من ربنا. نعرف أيضا عن طبيعة الخطية. ليه مهم؟ أحيانا الشيطان يبيع لنا فكرة إيه؟ يقول لك واحدة زي عشرة. في مثل كده في مصر يقول إيه؟ إن سرقت اسرق جمل. يعني هتسرق اسرق حاجة كبيرة بقى، بدام هتسرق وتتحسب حرامي فما تروحش تسرق حاجة صغيرة، اسرق حاجة كبيرة. طبعا كل ده هو كذب الشيطان، لأن واحدة مش زي عشرة، واللي ممكن سرق حاجة صغيرة مش زي اللي هسرق حاجة كبيرة. التجرؤ على الخطأ بيخلي الإنسان ضميره ينمل. عشان كده يا أحباء واحدة مش زي عشرة، ما نقولش لنفسنا خلاص بقى بدل ما أنا غلطت النهاردة وهقابل أب اعترافي بعد 6 شهور يبقى خلال 6 شهور دول أنا هلخبط كل حاجة. اللي بيحصل يا أحباء إن كل خطأ عبارة عن قيد بيتلف حوالين إيدين. تاني حاجة، في صراعنا ضد الخطأ في موضوع الاتكال على النعمة. يعني إيه الاتكال على النعمة؟ يعني محدش فينا يقدر يبطل أي خطية أي إن كان من نفسه. مفيش واحد يقول إيه أنا كنت بلعب قمار أنا هبطل ألعب قمار، أنا كنت بشرب هبطل أشرب، أنا كنت في علاقة معينة وماشي بطريقة غلط أنا هبطل العلاقة. مش هتمشي كده أبدا. ليه؟ لأن حضرتك عايز تعتمد على نفس الحاجة اللي فشلت علشان تنجح. هو إيه اللي فشل؟ فشلت إرادتي سقطت. إزاي أنا أرجع أعتمد على إرادتي اللي سقطت عشان أتكل عليها وأقول هطلع من المكان اللي أنا حطيت نفسي فيه؟ الاتكال على النعمة بمعنى إيه؟ إن أنا أطرح نفسي أمام ربنا وأدخل ربنا معايا في الموضوع. عشان كده دايماً لما نقعد نتكلم على الصلاة والصوم وعلى الأسرار وكل الحاجات اللي بنقول عليها في الكنيسة، هو ده يا أحباء الاتكال على النعمة. إن أنا روح أرمي نفسي وأقول يا رب اتحنن عليا، آجي وصلي وأطلب معونة الله. الصوم جه أعرف أصوم. لما بيجي مثلا شاب صغير وعنده مثلا مشكلة ناحية مثلا خطية جنسية أو عادة شبابية، بنقول له حبيبي صلي وابتدي صوم. يمكن لو قلت لك ما تفكرش في الموضوع ده أبقى أنا مش دريان بيك، لكن لما أقول لك صوم أنت تقدر تصوم. صحيح فيها حتة إن أنا مش عاجبني بس أعرف أعمل كده، أعرف يوم الأربعاء والجمعة صوم. لكن لما ما بصومش إيه عذري؟ تعرفين زي إيه؟ زي عيان راح للدكتور فالدكتور وصف له دواء. العيان ما يقدرش يبطل المرض لكن يعرف ياخد الدواء. إيه عذر العيان لما يتكتب له حاجة وما ياخدهاش؟ إيه عذره هنا؟ كلنا نقدر نقول إحنا مرضى، كلنا وأنا أولكم مرضى بالخطية، لكن إيه عذرنا إن إحنا ما ناخدش الدواء؟ الله أعطينا أدوية، إحنا بنقول له كده في الصلوات القداس الإغرغوري، ربطني بكل الأدوية المؤدية للحياة. إيه الأدوية دي؟ الصلاة والصوم والأسرار والمطانيات والاجتماعات الروحية وقراية الإنجيل، كل دي الأدوية. عشان كده لما أنا بمسك في الحاجة دي ببتدي إن أنا أدوق النعمة، أدوق الحاجة الحلوة، فيبتدي الحاجة المرة الخطية يبقى ملهاش بعد كده طعم على لسان. الحاجة الثالثة إن الإنسان يبقى شبعان، والشبع ده مش هندور عليه عند الناس، مهما كان الناس اللي حوالينا الشبع ما بيجيش غير من ربنا. صحيح احنا كلنا عايشين في مجتمع وعندنا عائلات ولينا احتياجات، ولكن هتخيل مثلا ان في زوج وزوجته غير قادرة على ان هي تلبي احتياجاته او العكس، او لينا احتياجات من اولادنا وولادنا مش قادرين ان هم يوفوها، او من الناس اللي حوالينا والناس اللي حوالينا مش قادرين ان هم يساعدونا عشان نشبع. ايه البديل؟ يعني اسال حضراتكم سؤال، لما حد بيقعد ويصلي لربنا مثلا زي الراهب، احنا مش رهبان انا متفق معاكم، بس الراهب ده شبعه جاي منين؟ من ربنا. ربنا اللي قادر يشبع الانسان ده اللي ما عندوش حاجه خالص، لا غنى ولا ممتلكات ولا زوجة ولا أي حاجة، اللي قادر يشبع ده قادر يشبع كل واحد فينا. كل واحد فينا له حظ من الحياة، له ظروف معينة. الظروف دي أيا كانت كل واحد فينا ممكن يقول أنا عندي ده وده وده كويس وناقص كذا وكذا وكذا. كل ما ينقص البديل الوحيد المضمون واللي بيبعد بينا عن الخطأ هو الشبع بربنا. عشان كده يا أحباء علاقتنا بالله أساسية جدا في نجاتنا من الخطأ. ما تفصلوش بين الاثنين، ما تقولش حياة الروحية وبعدين حياة الاجتماعية، مفيش حاجة اسمها كده. كل اللي بنعمله اسمه عمل روحي. حتى وسط أصحابك أنت إنسان روحي، أو المفروض تبقى كده. حضرتك في مكان ولا خرجت مع ناس ولا بتتكلم مع حد ولا في بيتك، أنت إنسان روحي. الفصل ده بيخلينا ناحية الحياة المزدوجة اللي اتكلمت عليها من شوي. الشبع الأأمن هو الله، لغاية لما يجي وقت ويمكن الظروف حوالينا تتحسن. الحاجة اللي بعد كده فكرة الإتيان إلى النور. تفتكروا في الأول خالص قلنا من مقدمات الخطية البعد عن النور والالتجاء للظلمة، إن يبتدي يبقى فيه حاجة مستخبية. الحاجة دي محتاجين تتكشف، ولو ما تكشفتش قدام الآخرين على الأقل تتكشف قدام أب اعترافي. بداية التحرر من سلطان الظلمة إن أنا أحط النور على الظلمة دي. ما نتعايش مع حاجة محدش يعرفها، أيا كانت الخطأ تعالى وشاركه مع أب اعترافك. طول ما التعبان في مكان مظلم عايش وبيبيض وبيكبر، أول ما تحط عليه نور لازم يهرب، لأنه ما عرفش يعيش في مكان فيه نور. الخطية عاملة زي التعبان بالظبط، طول ما إحنا هنا قافلين عليها وعايشين كده مظللين على الخطأ، تفضل الخطية بتكبر وعمالة تتوالد وتزيد وملهاش آخر، لأن هي عايشة في جو مظلم ويساعدها على إن هي تحيا على طول. الحاجة الستة أو الخمسة، إن أنا لازم أسأل نفسي إيه المسببات بتاعة الخطية المحبوبة في حياتي. كل واحد فينا عنده خطأ هو عارفه، لازم ندور هو ابتدى إزاي، إيه مسبباته، لأن لما أنا ابتدي أعالج المسببات مش هوصل للنهايات. لو أنا عرفت الخطوات اللي بتوصلني للخطأ، لما تحاشى الخطوات ما وصلش للخطية دي. النقطة الستة، إن الإنسان يتوازن في حياته. الحياة المتوازنة حياة قادرة على مقاومة الخطأ أيا كان اسمه. يعني قلت لحضراتكم إحنا عندنا احتياجات روحية نفسية وعاطفية، وعندنا التزامات شغل وولادنا وظروفنا. على قد ما نتوازن على قد ما الإنسان يعرف يقول لا. الإنسان المتزن إنسان قادر على مقاومة الخطأ. آخر حاجة أحباء في مقاومة الخطأ، التمسك بالرجاء. الحرب الأخيرة بين الشيطان وبيننا هي حرب فقدان الرجاء. مفيش فايدة، أول ما أقول لنفسي مفيش فايدة أبتدي أعيش في الخطية وأنا خلاص ما أنا استسلم. بصوا، الخطية مش هي اللي بتضيع خلاص الناس، لأن الخطية ليها حل. اللي بيضيع خلاص الناس هو اليأس والاقتناع ان مفيش فايده. زي مين؟ زي يهوذا وبطرس. الاثنين عملوا خطئين كبار، واحد باع والتاني انكر. بس الفرق بينهم ايه؟ اللي انكر رجع، واللي باع وقع في الياس. اللي ضيع يهوذا مش انه باع المسيح، لانه لو كان حتى باع المسيح ورجع بعد كده قال انه اخطيت كان المسيح هيقبله. اللي طعن المسيح، طعنه في جنبه بالحربة، أصبح قديس اسمه القديس لونجينوس، بنعيد له في الكنيسة. يبقى اللي بيضيع الإنسان يا أحباء هو اليأس، وإن أنا مفيش فايدة وخليني في اللي أنا فيه وده اللي أنا أعرفه ومفيش أحسن من كده وبقالي سنين بحاول ومفيش فايدة. هنا هي دي الخطوة الأخيرة. عشان كده إحنا ابتدينا الموضوع بالآية اللي بتقول إيه؟ لا تشمتي بي عدواتي. تكملت الآية إيه بقى؟ لأني وإن سقطت أقوم. ياريت دايما يبقى شعارنا كده، وإن سقطت أقوم. مفيش حاجة أبدا تقدر تفصلنا عن محبة المسيح ولا رحمة ربنا. لو حضرتك غرقان في الخطية لغاية راسك كده، ليك رجاء أيضا. لو الخطية بقالها سنين معاك، ليك رجاء أيضا. لو الخطية أصبحت عادة زي ما بتتنفس، ليك رجاء أيضا. لكن نقوم الآن ونرجع، زي ما الابن الضال قال لنفسه رجع لأبوه وأبوه قبله. ربنا يعطينا حياة مقدسة، لإلهنا المجد الدائم الأبد أمين.